بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا لما فعل السفهاء منا. اللهم اجعل بلاد الإسلام أمنا وأمانا واطمئنانا، اللهم اجعلها سخاء رخاء يا رب العالمين، اللهم اجعلها سخاء رخاء يا رب العالمين، اللهم اجعلها سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم جنب المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 45 بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة برسالة مختصرة في أصول الفقه للعلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، بشرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، مازال الحديث موصولا مع الفصل الختامي لهذه الرسالة الذي كان بعنوان مسائل أصولية، ولعل هذا الدرس أن يكون الدرس الختامي لهذه الرسالة المباركة، لذا سأحاول الإيجاز حتى نختم هذه الرسالة، وفي الأسبوع القادم نشرع في شرح كتاب جديد كما وعدناكم. سنبدأ تدريس كتاب في سيرة النبي الأمين صلى الله عليه وآله. وصل بنا الحديث في هذا الفصل الموسوم بمسائل أصولية إلى المسألة 11، وهي بعنوان يطلق العام ويراد به الخاص. يطلق العام ويراد به الخاص، وهذه المسألة عكس المسألة السابقة والتي كانت بعنوان الخاص يراد به العام، ومثلنا لها ببعض الأمثلة، منها قول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، وقلنا أن الخطاب موجه للنبي عليه الصلاة والتسليم، فاللفظ هنا خاص، واضح ولكن الحكم هل هو خاص أم عام؟ عام، لأن أحكام الطلاق لا تخص النبي عليه الصلاة والتسليم بل تخص الأمة بأسرها، فهذا نموذج على الخاص الذي يراد به العام. كذلك كان في مثال آخر قول الله تعالى مخاطبا نساء النبي زوجات النبي أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أجمعين، قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. الخطاب كان خاص موجه لمين؟ لزوجات النبي، ولكن يراد به العموم، يعم جميع المؤمنات إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فده كان اسمه الخاص الذي يراد به العام. المسألة بتاعت الليلة العام الذي يراد به الخاص، يعني عكس ايه المسألة السابقة، يطلق العام ويراد به الخاص. يقول الشارح حفظه الله تعالى هذه المسألة من أمثلتها قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الآية في سورة آل عمران رقم 97، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لفظ الناس في الآية عام ولا خاص؟ عام، ولله على الناس يعني عام لكل الناس. طيب كلام جميل، لكن هل المراد عموم الناس؟ الإجابة لا، لأن المجانين غير مكلفين فلا يجب عليهم الحد. الصبيان الصغار غير مكلفين فلا يجب عليهم الحج، وإن حجوا يثاب الأبوين، ولكن الطفل إن حج مع أبويه يثاب الأبوين ولا يسقط عنه حجة الإسلام لما يبلغ. مش كده؟ يبقى الآية اللي معانا يا جماعة اللفظ فيها عام ولكن يراد به الخصوص، فهذه الآية يراد بها خصوص المكلفين يعني يخرج منها المجانين. معايا أنيس؟ إن المجنون غير مكلف، رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، أو كما قال النبي. إذا الآية اللي قدامنا بنسميها العام الذي يراد به الخاص، يراد به الخاص. ومثاله أيضا قول الله تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلف عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. الآية دي في سورة التوبة رقم 120، رقم كان 120. اسمع كده الآية، ما كان لأهل المدينة، عامه ولا ايه؟ أهل المدينة يعني اللفظ يا أم. طيب ومن حولهم من الأعراب، لهم جماعة عايشين في البوادي في البديل، كمان أدي عامه خلاص كده، أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفس، وده برضو عام، وده برضو ايه؟ عام. فده اسمه اللفظ العام، لكن هل يرد العموم؟ الإجابة لا، ده يرد به الخصوص. ليه يا جماعة؟ لأن أنا عندي غير قادرين في أصحاب الأعذار ولا إيه؟ أصحاب الأعذار لهم عذرهم ولهم أن يتخلفوا لعذرهم، فلا يدخلون ضمن هذا العام. معايا كده؟ لو خدنا بعموم اللفظ يبقى حتى المعذور إن تخلف عن النبي يأسى. المرتين آيات القرآن ليس على المريض حرج، رحمك الله، ولا على الأعرج حرج، في أعذار في الإسلام ماشي. يبقى اللفظ العام ده يراد به يا جماعة خصوص، يعني يراد به القادرين من أهل المدينة كذلك من الأعراب، أما غير القادرين فلا يدخل ضمن هذا ايه العموم. يبقى غير القادر غير مطالب، غير القادر غير مطالب. يقول الشارح: وعلى هذا العام ثلاثة أنواع، العام كم نوع؟ ثلاثة أنواع. عام محفوظ، عام محفوظ أي يبقى على عمومه لعدم وجود المخصص له، واضح؟ وهو العام الذي بقي على عمومه ولم يدخله التخصيص. مثاله قول الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، سورة هود آية 6. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: هذا عام لا خاص فيه. طبعا دابة تطلق على كل ما ومن يدب على وجه الأرض، فيشمل جميع الكائنات. معايا؟ رزقها على من؟ على الله. فده اسم العام المحفوظ يشمل جميع الكائنات. ولا هناك دابة رزقها على غير الله؟ يوجد؟ الإجابة ده، يبقى ده بنسميه العام المحفوظ أي لا خصوص فيه، واضح؟ وعشان كده جماعة قضية الأرزاق الله جل وعلا أقسم عليه، قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. اللي يشك في قضية الرزق هذا محروم من السعادة، قضية الرزق مقسومة، واضح؟ فاوعى يجي لك شك في قضية الأرزاق، لأنك وأنت داخل الرحم كتب عليك رزقك، انتهت القضية، مفروغ منها، ما كان من نصيبك فلا بد أن يصيبك، وما كان ليخطئك ما كان ليصيبك. احفظ ده كويس، ده حتى المثل الدارج اللي موجود في بعض بلادنا يقول لك: اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، ولا ايه؟ وانت داخل الرحم كتب رزقك، خلاص انت مشغول بقى الشغل ده كله من اجل الرزق، مما ادى بك الى ترك الفرائض وترك المفروض، لمصيبة خطيرة جدا. حتى يقول لك: اجري يا ابن ادم جري الوحوش، غير رزقك يا ابن آدم لم تحوش، ولا إيه؟ الرزق مقسوم سبحان الله، ما ينقص أبدا، لكن ممكن يزيد، يزيد بالشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم، لكن ما ينقص. نكتب لك 2 يورو مش يبقوا 3 إلا بالشكر، ما يبقوش 1، لكن ممكن يبقوا 1 في قلة البركة، هم 2 لكن منزوع منهم البركة، واضح؟ فالأرزاق مقسومة يا جماعة، فعلينا أن نعي هذا جيدا. فعندما يقول الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، خلاص القضية مفروغ منها، فده عموم محفوظ لا خصوص فيه، وده أول نوع من أنواع إيه؟ العموم، والعموم المحفوظ الذي لم يدخله تخصيص. النوع الثاني بقى العام المخصوص، يعني بيجي لفظ عام وبعد كده يجي له مخصص من القرآن أو من السنة، ولما اتكلمت عن العام والخاص ذكرنا هذا تفصيلا. النوع الثالث اللي احنا معاه الآن اللي هو العام اللي يراد به ايه؟ الخاص، وذكرنا أمثلته. المسألة 12 قلنا هنوجز، ان الحمد لله الكلام ده كله انتوا شرحناه تفصيلا في الماضي. المسألة 12: خطاب الشارع لواحد من الأمة او كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات الا اذا دل الدليل على الخصوص. ثاني: خطاب الشارع، ومن هو الشارع؟ الله عز وجل، فالمشرع هو الله تعالى، واضح؟ خطاب الشارع لواحد من الأمة، إذا خاطب فرد من الأمة خلي بالك قوي، أو كلام الشارع في قضية أو جزئية من الجزئيات يشمل جميع الأمة أو جميع الجزئيات إلا إذا دل الدليل على الخصوص. يعني إيه؟ يقول الشارح يعني أن الشرع قد يخاطب واحد من المكلفين بحكم شرعي، فهل يقال إن الشرع ما دام أنه خاطبه فالحكم يخصه؟ الإجابة لا. الأصل أن الحكم يعم، الأصل أن الحكم إيه؟ يعم جميع الأمة إلا إذا وجد دليل على الخصوصين. نضرب مثال قول علي رضي الله تعالى عنه أرضاه: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة وأنا راكع، وعن لبس الذهب والعسر، أخرجه الإمام مسلم. نهاني النبي عليه الصلاة والتسليم عن القراءة وأنا راكع، يعني ما فيش قراءة قرآن في الركوع، الركوع للتسبيح ولذكر الله، ما فيش قراءة قرآن في الركوع. طيب، وعن لبس الذهب والعصفر، طبعا العصفر نوع من الثياب بيكون لونه أحمر معصفر يعني. فالنواهي دي يا جماعة هل خاصة سيدنا علي بن أبي طالب؟ عامة. أيوة كده يا شامل، اصحى بقى إن شاء الله. هي أخبار اللسان أوكي. طبعا فطبعا دي حاجة خاصة بيني وبين شامل، مش دعوة انت. أي خدمة يا شامل. فهنا لما علي يقول نهاني النبي، النهي خاص بعلي ولا بكل مسلم مكلف؟ لكل مسلم مكلف. يبقى أنت حضرتك ممنوع تقرأ قرآن وانت راكع، وحضرتك كرجل ممنوع تلبس الذهب، لكن تلبس الفضة، الذهب لا، الذهب إيه؟ لا. ذلك في الحديث عندما رأى النبي رجلا يلبس خاتما من ذهب غضب النبي عليه الصلاة والتسليم ونزعه من يده وطرحه أرضا وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده ثم انصرف النبي. قيل للرجل: خذ خاتمك فانتفع به، يعني خذ بيعه وثمنه انتفع به. قال: لا والله، ما كنت لآخذ خاتما طرحه النبي أرضا وتركه انصرف. مش كده؟ لبس الذهب ممنوع للرجال، إن للأسف بتطلع فتاوى عجيبة جدا. يعني أذكر مرة جاني أخي يقول لي: مش عارف الشيخ فلان بيقول يجوز لبس الدبلة من ذهب. قلت له: ليه؟ قال لي: الدبلة أنا صغيرة مش كبيرة يعني. أمر عجب حقيقة يعني، لا أدري فتوة إيه دي ولا مين الشيخ ده. ده شيخ، ولكن شيخه الشيطان، شيخه إيه؟ الشيطان. وده لبس الذهب حرام على الرجال، كثيره وقليله، واضح يا جماعة؟ أمسك النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بالذهب والحرير، فقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حلال لإناثها، أو كما قال النبي. فيش حاجة اسمها دبلة، ده حتى لبس الدبلة حتى وإن كانت فضة غير جائز. أنا ريحك بقى، لأن الدبلة ليست من هدي الإسلام، بل الدبلة نشأت فين؟ يعني قيل أنها نشأت عند الفرنسيين القدماء، خلاص كده، كعلامة على الزواج وما شابه ذلك. هذه بدعة منكرة، لا يجوز للمسلم أن يتشبه بغير المسلمين. إنما السنة لبس الخاتم، وأيضا لبس الخاتم لا يتعلق بزواج، ومن علقه بزواج فقد ابتدع، إلا أن يكون للزوجة مثل الرجل، لقول النبي: التمس ولو خاتما من حديد كمهر. إنما أنت كرجل لبس الخاتم سنة ملوش علاقة بالزواج. يعني بعض الناس ده في بعض البلاد يلبس لك الخاتم في ايديه مش عارف اليمين قبل الزواج ساعة الخطبة، وبعد اللي يجي ما يجي يتجوز يروح قلع يحطه في الشمال. دي بدعة، بدعة. هو خلاص خاتم من فضة، ده كسنة إن أردت أن تتفنن. النبي كان يلبس خاتما من فضة، وكان نقشه محمد رسول الله، وطبعا كان النبي لابسه العلة ختم الكتب صلى الله عليه وسلم. واضح أنه كان يرسل الكتب للأمراء والملوك يدعوهم الإسلام، كان يختم إيه؟ الكتاب بختمه. واضح؟ فكان مكتوب على الخاتم إيه؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شو الصحابة بعد كده بقى يلبسوا إيه الخاتم من إيه؟ من فضة. لكن لا يرتبط بإيه؟ بقضايا الزواج والخطبة والعقد والكلام ده كله. اجعله سنة إن أردت. ماشي كده؟ خلاص حبيبي؟ إنما الدبلة. أنت لابس دبلة؟ ملابس ايه؟ وريني. اه كده صح، ما تخافش. يا جماعة دايما المسلم في كل شأن من شؤونه يسأل عن هدي النبي، ده السعيد كما قال بعض السلف: إن استطعت ألا تحك جلدك إلا بأثر أو سنة فافعل. كل شيء اسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ماشي كده؟ فالذهب حرام على الرجال وكذلك الحرير. فلما يجي على سيدنا علي يقول: نهاني النبي. ماشي كده؟ يبقى هل خاص بعلي؟ الإجابة لا، بعموم الأمة. واضح؟ كذلك لما نسمع كده حديث أبي ذر يقول: أوصاني خليلي بأربع كلمات هن أحب إلي من الدنيا وما فيها. قال لي: يا أبا ذر، أحكم السفينة فإن البحر عميق، واستكثر الزاد فإن السفر طويل، وخفف ظهرك فإن العقبة كؤود، وأخلص العمل فإن الناقد بسيط. هل ده خاص بأبي ذر ولا مطالب به كل مكلف؟ كل مكلف، لأن الوصية كانت لمين؟ قف على ذلك بقى معظم النصوص التي جاءت تخاطب فردا ايه من الأمة، ما دام ما دلش الدليل على ايه؟ الخصوصية. واضح؟ فده بيفيد العموم، عموم الأمة. يقول من الأمثلة قول علي رضي الله عنه وأرضاه: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة وأنا راكع، وعلمت الذهب والعصفور، أخرجه الإمام مسلم. يقول: طيب، الدليل على أن خطاب الشارع لواحد يعم جميع المكلفين دليلان. في دليلين. الدليل الأول دليل القياس، دليل القياس. يقول: فإن قياس غير المخاطب على المخاطب بجامع الاستواء في الأحكام من القياس الجلي. معروف أن كل مكلف يستوي مع جميع المكلفين في الأحكام الشرعية، ولا إيه؟ أنت مكلف وأنا مكلف، هل الصلاة تفرض عليك أنت وأنا لأ؟ ولا كلنا مأمورين بالصلاة؟ ماشي كده؟ فالمكلف يستوي مع جميع المكلفين في الأحكام الشرعية، وده اسمه القياس الجلي، أدي الدليل الأول. فلما يجي الخطاب لعلي بن أبي طالب كمكلف يبقى يعم إيه؟ جميع المكلفين. طيب، ده الدليل الأول والقياس الجلي. اثنين، دليل النص على أن الخطاب للواحد يعم قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. ما صلى عليه عليه الصلاة والسلام. يعني كنا النساء يرسلن كده وافدة عنهن للنبي تسأل الناس، ماشي كده، وتاخد الخبر تنقله للنساء. واضح؟ فالنبي خطاب الامرأة كخطاب لمئة امرأة، يعني يعم جميع النساء. خلاص كده، ما دام في الأحكام يبقى يعم جميع ايه؟ يبقى ده دليل النص، يعني أني إذا خطبت مئة امرأة كخطاب لامرأة واحدة، يعني لو بايعت امرأة واحدة البيعة تشمل الجميع. لو قامت امرأة وقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك، بيعتها بيع لجميع من ماثلها وشاكلها. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره، وقال حسن صحيح، وقال حسن صحيح. طبعا في البيعة جئنا النساء يبيعن رسول الله، طبعا لما النبي بيع ده كل امرأة على حدة في مشقة وفي كذا، فقال لهم: يعني بيعتي لامرأة تعم جميع ايه؟ المؤمنات. خلاص انا بيعتك على كذا، على الطاعة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وعدم المعصية وعدم كذا وعدم كذا، ليه؟ آية البيعة الموجودة في القرآن، يبقى البيعة دي تعم جميع ايه؟ النساء المؤمنات. ماشي يا بشير؟ خلاص. أما إذا دل الدليل على الخصوصية فيختص، كما في قصة أبي بردة لما ضحى بالعناق. طبعا معروف الأضحية لها صفات معينة، يعني لابد يكون مثلا في البعير ما يقلش عن 5 سنين، في البقر ما يقلش عن 2 سنين، لكن لما يجي يجيب عناق صغيرة ما ينفعش السنة. ماشي كده؟ لكن أبو بردة خاصة به النبي راح إيه؟ أجازه، خاصة بأبي بردة. فلما ضحى بالعناق كده، وبعدين قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: تجزئ عنك ولا تجزئ عن احد بعدك، انت بس دي خاصه بيك، حد انت انما بعدك لا. اذا هنا دي خاصه بمين؟ ابي برده. ما تقول انا اضحي بعناق، نقول لك لا يا حبيبي ما ينفعش، انت لا، دي كانت خاصه بمين؟ ابي برده رضي الله تعالى عنه. يبقى اذا دل الدليل على التخصيص يبقى خاص. زي مثلا عندنا النبي جعل شهاده خزيمه برجلين، صح كده؟ في بعض المواقف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اختلف مع بعض اليهود او كذا، فبيدعي على النبي كذبا انه فعل، والنبي ما فعل، فالنبي يعني قال له ما فعلت كذا وكذا او ما اخذت كذا وكذا في مقام المعاملات يعني. قال مين يشهد لك؟ فجاء خزيمه، خزيمه قال اشهد ان النبي فعل كذا وكذا من غير ما يشوف النبي فعل ولا ما فعلش. سمع النبي قال يعني فعلت، خلاص قال النبي فعل، يعني انما اخذت منك كذا او عمل كذا. فالنبي قال ايه؟ شهاده خزيمه برجلين. فدي خاصه بخزيمه بقى. يبقى في مقام الشهاده يكفي ان خزيمه بس لوحده يشهد، ما يجيش رجلين. فدي خاصه بمين؟ بخزيمه رضي الله عنه وارضاه. وشوف مدى تصديقهم للنبي، ما دام النبي خلاص خلاص انتهت. حتى لو انا ما شفتش خلاص النبي صادق. رضي الله عن الصديق لما في المعراج، لما جاء ابو جهل حاول يعني كده ان يشق صف المسلمين، وراح للصديق يحاول ياثر عليه، انظر الى صاحبك يقول لقد اسري به من مكه الى بيت المقدس في ليله وعاد في نفس الليله. الصديق قبل ان يرى النبي وقبل ان يسمع من رسول الله قال له: اقال رسول الله هذا؟ قال: نعم. قال: ان كان قد قال فقد صدق. خلاص انتهت. فإني أصدقه في أبعد من هذا، أصدقه أن الوحي يأتيه في ساعة من ليل أو نهار من السماء إلى الأرض، فهذا أعجب مما منه تعجبون. فوالله لو قال محمد إنه أعرج به إلى السماء العلى لصدقته، لأنه ما كانش أخبر من الأعراج لسه، ده قال لهم الإسراء بس، لأنهم لو كذبوا الإسراء من باب أولى كذبوا إيه؟ المعراج. فشوف الصديق قال: والله لو قال إنه أعرج به إلى السماوات العلى لصدقته. وجيب بسرعة راح للنبي في المسجد، بدأ النبي يسأله بقى: طب إن كنت قد أتيت بيت المقدس فصفه لنا، اوصفه لنا بقى. ماشي كده؟ فجيء ببيت المقدس أمام رسول الله. شوف الآية بقى. وقيل في بعض الروايات على كف جبريل عليه السلام. جاب المسجد كده قدام عينيه. الصديق قاعد جنب النبي. الصديق في الجاهلية كان قد أتى بيت المقدس وعرف المسجد، واضح؟ فجلس بجوار النبي، فظل النبي يصف المسجد بابا بابا وشرفة شرفة ونافذة نافذة، وكل ما يصف به كله إيه؟ صدقت يا رسول الله. فلما فرغ النبي قال: وأنت الصديق يا أبا بكر. هكذا كانت أصحاب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فخزيمة من غير ما يشوف قال النبي صادق، خلاص انتهت. قال يبقى قال، فعل يبقى فعل، ما فعلش يبقى ما فعلش. فجعل النبي شهادة خزيمة ايه؟ بشهادة رجلين رضي الله عن صحابة نبينا اجمعين. اذا كل خطاب من الشارع لفرد من الامة يعم الا ان دل الدليل على التخصيص، واضح؟ المسألة 13: الاصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا قام الدليل. يعني الأصل إن كل شيء فعله النبي نفعله، كل شيء تركه نتركه، نتأسى بالنبي في كل شيء إلا إذا دل دليل إن الفعل ده خاص بالنبي ما نشاركوش إحنا فيه. معايا في اختبار؟ يقول الشارع: هذا واضح لأنه تقدم طرف منه، يعني الأصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا قام الدليل، كما في قول الله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، خلي بالك، خالصة لك من دون المؤمنين. يعني إيه وهبت نفسها؟ دي سورة الأحزاب آية 50. معلوم أن الهبة في الزواج من خصوصيات النبي محمد. يعني الهبة يعني يتزوج من غير مهر، امرأة تقول أنا وهبت لك نفسي، يعني بدون مهر. دي خاصة بمين؟ إنما أنا وأنت لا يا حبيبي، لازم تدفع مهر.
لما تقول اهو ما فيش واحد يوهب لي بنته يا شيخ رياض، لا لازم تدفع، ده حقها. ولذلك في المرأة التي وهبت نفسها للنبي، خلي بالك الحديث، أتت امرأة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله وهبتك نفسي، فنظر إليها النبي ثم سكت. يعني سكت، لم يؤمر، خلاص مش هيتجوز، هي وهبت نفسها لكنه لا يريدها النبي عليه الصلاة والسلام، أو لم يؤمر بالزواج منها، فسكت النبي وطال المجلس بالمرأة ما فيش رد. فقام رجل من القوم، واحد من الأنصار قاعد في مجلس النبي، وفرصة بقى ايه، قال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، إذا ما كنتش عايز تتجوزها طب فرصة، أنا عايز زوجة جوزها لنا. النبي قال له إيه، التمس ما تمهرها إياه، روح هات المهر، الهبة خاصة بيا أنا مش ليك أنت، عايز أنت بقى روح هات إيه، روح هات مهر، اتحرك قوم عشان نجوزك. طبعا قام رجل من مجلس رسول الله كان يجيب المهر، ثم عاد يقول يا رسول الله لا أجد ما أمهرها إياه، ما عندي شيء خالص. حمزة الشيخ رياض كده العملية على الأد، مفيش حاجة، يا دوبك اللي بيجيبهم بيروح يجيب بيهم حاجات من أرضي ونته، شوية حليب وبسكويت وخلاص، صح كده مش هي دي، أو يشتري كتاب يقرأه. فالنبي يقول له إيه، التمس ولو خاتما من حديد، خاتم من إيه؟ أي حاجة. تقول له مالوش ذهب ليه؟ هو معاه، ده مش لاقي ياكل الراجل أهو، تقول له ذهب؟ فالبعض يقول لك اروح اتجوز بخاتم حديد، وعيتك بيضة، هات لها ذهب انت يا انيس، انت ما شاء الله بتركب بي ام دي ولا خلاص؟ ضاعت، يلا ربنا يعود عليك. التمس ولو خاتما من حديد. راح صاحب مقام النبي صلاح البيت، رجع قال لا اجد ولا خاتما من حديد، حتى الخاتم ما عندوش صفات الحديد، ده العمليه ضربه خالص بقى. طيب سكت الرجل، النبي سكت، ما يرد عليه يقول له ايه، طال المجلس بالرجل حتى اشتد حياؤه، يعني اتكسف قوي بقى، يعني طلبه ما تردش عليه، فقام ينصرف، قام بقى يعني يتسحب كده عايز يمشي، فاستوقفه النبي يا رجل ماذا معك من القرآن، قل لي تعالى بقى كده انت حافظ كم سورة من القرآن، افسد يا شيخ رياض في حال ان شاء الله، ماذا معك، وخذت من كلمة معك، معك من المعية، يعني حفظ التدبر بعمل، مش حروف بنقرأها باللسان وشكرا أبدا، بعمل، ماذا معك من القرآن، قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، عدد السور اللي هو حافظها أسمعنيها، سمعني، ولا أنت بتتكلم وخلاص لازم نسمع، لازم نختبرك حافظ ولا مش، طبعا أكيد تفلت من عارف، انشغلت بقى، ما قلنا هو في عرايس بس عايزين مهر، في عرايس صحيح يا جماعة، والله في عرايس كتير جدا، بس اللي عايز يتجوز، صح؟ شكلك عايز تتجوز، مش عام ده نعمل عرايس، لكن في الدنيا مليانة عرايس. واللي يدور ان شاء الله يبحث هيلاقي، واللي يحج عمري اللي يبحث يجد ان شاء الله، ياخد الاسباب ويسعى. المهم بدأ يقرأ السور اللي عنده أمام النبي، فلما فرغ مما عنده قال له النبي اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن، يعني مهر المرأة دي انك تعلمها السور اللي عندك دي، تعلمها القرآن، تعلمها ايه؟ القرآن، مش ان انت حافظ الأمر، انك تعلمها كمان عايزها في المراه، هي ما شاء الله عليك حافظ، طب وهي استفادت ايه؟ انت لازم تعلمها القرآن، تعلمها ايه؟ القرآن، واضح؟ فيبقى الهبه كانت خاصه بمين؟ بالنبي، والا كان النبي ادهاله من الاول بدون مهر وبدون حاجه، صح؟ لو كانت جائزه لغير النبي، وبنص الايه خالصه لك من دون المؤمنين، فدلت دليل على ايه؟ التخصيص هنا. يدل على أن النكاح بلفظ الهبة من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. تجيء المرأة تقول للنبي عليه الصلاة والسلام التسليم وهبت لك نفسي، يقول خلاص يصير زوجين دون ولي دون عقد دون شهود، لكن غير الرسول صلى الله عليه وسلم لابد من الولي ولابد من العاقد ولابد من الشهود، فالأصل التأسي إلا إن قام الدليل على خلاف ذلك. يبقى الهبة تيجي امرأة تقول للنبي وهبتك نفسي، لا يفترض بقى ما يفترض في عقود الزواج، قال دي هبة، فيش حاجة اسمها ولي ولا شهود ولا مهر، خلاص هي خالصة لك صلى الله عليه وسلم، إنما غير النبي فلا. وطبعا عندكم من خصوصيات كتير جدا من ضمنها الوصال في الصيام، النبي في الصيام كان يواصل اليوم والثاني والثالث أحيانا، يعني إيه يصوم النهار والليل والنهار والليل متواصل. الصحابة أرادوا أن يتأسوا بالنبي في ذلك فنهاه وقال لا تواصل، قالوا رأيناك تواصل، قال لست كهيئتكم إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، أو كما قال النبي يعني خاص بي أنا، الله يقويني على التحمل أنتم لا. فلما ألح على النبي وعايزين هم، فرخص لهم في إيه الوصال حتى السحر فقط، إنما اليومين لا، يعني اللي عنده همة يجوز لغاية إيه لغاية عبد الحفيظ السحر، يعني لغاية السحور، يعني بدل ما تفطر المغرب ممكن إذا كان عندك عزيمة وهمة كمل لغاية إيه السحور، لكن لا يجوز لك تواصل اليوم الثاني بقى، ده خاص بمين؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الأصل التأسي ما لم يرد دليل يدل على التخصيص. الرابعة عشر، المسألة الرابعة عشر، الرابعة عشرة، إذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها، إذا نفى العبادة دي يبقى فاسدة. يقول وإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها أو نفى بعض ما يلزم فيها فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها. يقول الشارع لعلكم يا إخوان تلاحظون جيدا هذه العبارة، يعني هل ترون أن العبارة الآن منسبكة؟ وإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها أو نفى بعض ما يلزم فيها ولا تنفى لنفي بعض مستحباتها، يعني هل قوله فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها يصلح تعليلا لنفي بعض ما يلزم فيها؟ ده كان سؤال من الشارع لمن يسمع له. يقول أنا يبدو لي أن العبارة فيها خلل، كلام الشارع، وأن الصواب فيها وإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها أو نفى بعض ما يلزم فيها، يعني فهو لفسادها ولا تنفى لنفي بعض مستحباته. أنا عايز يفصل الجزء الأخير عشان ما بقاش الكلام كله إيه ناسي، فأنت تنسجك بقى، فاهم كده؟ ما شاء الله ما شاء الله. يعني عايز يقول الصواب نقول إذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها، لأن الله تعالى لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، ماشي كده؟ طيب، أو نفى بعض ما يلزم فيها، يلزم يعني الواجب، لو بعض الواجبات سقطت يبقى كلها إيه؟ فاسدة، اتلغت. طيب، إذا بعض المستحبات يبقى العبادة مش فاسدة، ماشي كده؟ إن ترك المستحب لا يؤثر على إيه؟ على الواجب ولا إيه؟ فقال ولا تنفى لنفي بعض مستحباته، يعني إن إخلال المكلف بالمستحب ما يبطل العبادة، المستحب ما يبطل العبادة، إن المستحب اللي هو إيه؟ من فعله يثاب ومن تركه لا عقاب، من فعله يثاب ومن تركه فلا عقاب، اللي هو تعريف الفقهاء للسنة، لأن الفقهاء إيه؟ تعريفهم للسنة قاصر على المندوبات والمستحبات، لما قال لك والسنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، المقصود إيه؟ المستحب، لأن من السنة ما هو فرض، فليش في ده؟ يعني ما هو صلاة الظهر أربع ركعات، مش النبي اللي علمنا؟ يعني سنة، صح؟ ينفع صلي الظهر ركعة؟ يقول لك لأن دي سنة، ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، بدل ما نصلي اربعه نصلي ركعه، ينفع جلول؟ لا. ليه؟ رغم انها سنه لكن تعلقت بفرض، بقت فرض، فمنزله السنه بمنزله ما تتبعه، فان كانت تعلقت بفرض فرض، بواجب واجب، بمندوب مندوبه. يبقى تعريف الفقهاء للسنه قاصر على ايه يا جماعه؟ المندوب والمستحب. لما تقرا في كتب الفقه تبقى فاهم. يبقى السنه ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها خاص بايه؟ بالمستحب او المندوب، اما غير ذلك على حسب درجته ومنزلته. قال ان اخلال المكلف بالمستحب ما يبطل العباده. يعني هقول لك مثال بسيط جدا في الصلاه. انت بتصلي، معروف ان من ضمن السنن وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، خلاص كده. طيب واحد ما عملش السنه دي، الصلاه باطله ولا صحيحه؟ صحيحه، لانه ترك مندوب او مستحب، لا يؤثر على صحه الصلاه، ولكن يكره له ترك السنه. خلي بالك قوي، يكره ان انت تخالف سنه النبي، انما المستحب لا يؤثر على العباده كعباده، خلاص كده. انت معايا وادي عربي؟ اه الحمد لله. اوعى تنام. طيب بلاش كده. النزول في السجود، انا بنزل على الركبتين وانت بتنزل على الكفين، وده امر خلاف، ماشي كده. طب هل يؤثر على صحه الصلاه؟ لا، ما يؤثرش على صحه الصلاه، لان ده مستحب او من السنن من المندوبات. وقس على ذلك بقى، ان انا بقى تركت ركن ما قراتش الفاتحه في الصلاه، ها الفاتحه ايه؟ ركن. تفسد الصلاة ولا لا؟ اه كده شطارة ما شاء الله، صحيين اهو. كبرت دماغك قلت اني فاركع. الركوع ركن صح؟ يبقى لو تركته تفسد الصلاة، الا لمعذور او مريض. ان المريض فاتقوا الله ما استطعتم، خلاص كده؟ ده المريض ده حاله خاصة. انما واحد قال لك لا يا عم اركع ليه؟ انا ما اركعش. خلاص كده مش عايز يركع. انا اصلي كده وانا واقف، ينفع؟ ما ينفع. واحد تاني ترك القيام مع القدره، قال اصلي الفرض وانا قاعد، ينفع؟ ما ينفعش، الصلاه باطله ما دام قادر على القيام. انما ينفع في النافله في السنه، لان السنه يجوز لك ان تصلي من قعود حتى بدون عذر. بس يا حلو بقى، لو صليت وانت قاعد السنه بدون عذر هتاخد نصف الاجر فقط، ولك كمان ان تصلي السنه وانت نايم على جنبك. يلا يا سيدي، بس هتاخد ربع الاجر. يبقى من صلى السنه قائما خد الاجر كامل، من صلى قاعدا خد نص الاجر، من صلى نائما على جنب بس ما يصليش وهو نايم. يعني تقول لي ازاي اصلي وانا على جنبي؟ ممكن ياخد يكون مثلا مسافر صح كده ونايم على جنبك كده. لما كان في بعض الناس عندنا في بلادنا القطر مثلا، عندنا الحمد لله الكترات عندنا رايقه جدا، رايقه جدا لدرجه ان انت تلاقي الناس نايمين مكان السنه. فعليه الوتر ما صلاهوش ومالوش مكان غير على الرف ده، صلي يا عم وانت نايم ولا حرج ولا ايه؟ واحد راكب دابه ايه صلي ما فيش ولا حرج وانت قاعد، وهكذا. احسن في ناس اذكياء هنا يقول لك الشيخ قال يروحوا كله يصلوا السنه كلهم قاعدين يفرطوا. يا جماعه لا، يعني خلي بالك في الاجور بس ما تضيعش منك. انما صلى الفرد من قعود وهو قادر على القيام ترك ركن. احنا كده الجماعه اللي بيتدلعوا من شبابنا ويجي لي كده قاعد لي على الكرسي ويصلي، ليه يا اخويا؟ اصل انا حاسس ان انا تعبان. حاسس؟ يعني ايه حاسس ان انت تعبان؟ وبعد ما يصلي يقف لك ثلاث ساعات بره ويروح يلعب كوره. ما انت يا منال كنت تعبان في الصلاه، فالصلاه تعبته، ما ينفعش صلاتك باطله لانك تركت ركنا متعمدا دون عذر. فهمت يا عبد الحفيظ؟ بخلاف المستحب لا يؤثر على صحه ايه؟ العباده. يقول ان اخلال المكلف بالمستحب ما يبطل العباده، المستحب ما يبطل العباده، لكن اذا اخل بما يلزم فيها مثل الطهارة. واحد قال هصلي من غير وضوء، عندنا قاعدة تقول ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه؟ واجب، ولا تصح الصلاة بغير طهور لحديث النبي فالوضوء شرط صحة الصلاة، ما توضيتش وصليت صلاتك ايه؟ باطلة. إلا أن تكون عجزت عن الماء أو فقدته ولم تجد حتى التيمم، يبقى أنت فاقد للطهورين، وده من أصحاب الأعذار. تقول لي إيه ده، معقولة حد يفقد الماء أو يعجز وكمان ما يعرفش يتيمم؟ آه، واحد مثلا معتقل مقيد رابطينه بالسلاسل، ها، وجاء وقت الصلاة منعوا عنه المية ومربوط في وسط غرفة، نقول له اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ صلي على حالك بدون وضوء بدون تيمم. واحد تاني مريض عاجز ممنوع من المية وممنوع من الحركة في فراشه ملازم ولا يقوى على التيمم، صلي، ده اسمه فاقد الطهورين، ماشي كده؟ انما بقى اللي خالي من الاعذار ويصلي من غير وضوء صلاته باطلة. طيب، يبقى هنا اخلي بواجب. طيب كمان ستر العورة في الصلاة من شروط ايه؟ صحة الصلاة. واحد صلى من غير هدوء، ها، زي يجيني بعض ساعات كده، كان يجينا اسئله من بعض الاخوات تقول لك هل يجوز ان انا اصلي في غرفة النوم بملابس النوم؟ صلاتك باطلة يا اخت، صلاتك ايه؟ باطلة. ليه؟ لان ستر العورة من شروط صحة الصلاة، حتى وان كنت في غرفة نومك. فهمت يا ابني؟ بتعلموا النساء الكلام ده؟ انا اسمع اقول لك مش عارف بتصلي بالشورت وعايز سودا في اوروبا بقى تدينا بدايه، هي شورت ايه؟ ده لازم تلبس الجلباب السابغ وحتى خلاف تغطيه الظهر والقدمين. بعضهم يرى الوجوب وبعضهم يرى الاستحباب، فانتبهوا للكلام ده كله حتى وان كانت في غرفه مغلقه. دي من شروط صحه الصلاه ساتر العوره. ده النبي كمان يا جماعة يعني علمنا الأدب في مقام الصلاة، فوضع لك شروط خلي بالك منها أوي. طيب، إن أنت أخليت هنا بواجب فتبطل الصلاة، يقول مثل الطهارة أو ستر العورة فما الحكم؟ تكون العبادة فاسدة. وعلى هذا فالذي يظهر أن العبارة وإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها. نفى عبادة، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. لا هنا نافية أم ناهية؟ نافية مش ناهية. النافية ينهاك يقول لك ما تعملش كده، إنما هنا بيدي حكم. لا صام بينفوا من صام الأبد، فلا دي اسمه نفي، نفي حكم أهو، نفي إيه؟ طيب، فهنا يبقى اللي خالف هدي النبي فيها مفاسد، واضح؟ لأنه خالف المنهج القويم وخالف الشرع، وعندنا نفي الفساد، واضح؟ يقول: وأيضا من الأمثلة: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهادي. أيام التشريق اللي هي يوم 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، صيامها حرام، صيامها حرام إلا لشخص واحد أو لفئة واحدة. واحد مثلا متمتع بالحج وما عندوش إن يجيب هدي، فقير عجز إن يجيب إيه؟ يذبح شاة، ماشي؟ ده عليه إيه؟ صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، ده حكمه. فده يجوز له إن يصوم ال3 أيام دول، لأن طبعا فترة السفر للحج هيرجع بسرعة ولا إيه؟ فما عندوش وقت، فأجاز له التشريع أنه يصوم ال3 أيام دول فقط للذي لم يملك الهادي، لغيره لا، حرام. فهمت يا ابني؟ طيب، يبقى اللي يصوم أيام التشريق بلا عذر الهادي، ها، يقبل صيامه؟ ده هو آثم، مع أنها عبادة، الصيام عبادة، لكن في غير وقتها، في وقت محرم صيامه فلا يجوز. يقول: إذن الشرع نفى عبادة، ما هي؟ صيام أيام التشريق، فالذي يصوم أيام التشريق صيامه فاسد، صيامه إيه؟ إلا لمن لم يجد الهدي. طيب، إذا نفى الشارع عبادة أو معاملة، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. هذا منفيه، لا وصية لوارث. إذن الوصية لوارث غير صحيحة لأنه محكوم بفسادها، تيجي مثلا الام والاب من الورثه ليهم فرض في الميراث لما تموت، ما ينفعش بقى يدفعوا للفرض بتاعهم تبقى انت مغفلهم كمان ايه بجزء من التركه تاني اضافه، ما ينفعش، لا يجوز، لان النبي قال لا وصيه لوارث، ما ينفعش. فالوصيه وان تكون فاسده يبقى الوصيه تكون لغير الورثه، لغير الورثه، وتكون في حدود الثلث ولا تتجاوز. طيب لا وصية الورث بين نفي للفساد. طيب او نفي بعض ما يلزم فيها، تكملة القاعدة، نفي بعض ما يلزم ايه فيها، مثل لا صلاة الا بطهور، طهور جزء من الصلاة ولا ايه بعضها، لا صلاة الا بطهور، يبقى اللي يصلي من غير طهور صلاته ايه فاسدة. طيب ده بالنسبة للعبادة. طب في المعاملات، قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لا نكاح الا بولي، خلي بالك قوي، يعني هل نفي النكاح نهائيا ولا لانه اختل بعض ما يلزم، اختل بعض ما يلزم. وفي الحديث ايما امراه انكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ماشي كده. يقول هنا اختل بعض ايه ما يلزم، وهو الولي، هو ايه الولي، لان الزواج مش ولي فقط، ولي وشهود وفي اركان اخرى من مهر والى اخره، واذا كانت كتابيه لازم تكون عفيفه الى اخره، في شروط في الزواج. ولا تنسى لنفي بعض مستحباتها، المستحب ما ينسيش العباده ولا يفسده، يعني ان العمل اذا فعل المكلف كما اوجبه الله فانه لا ينسى لانتفاء بعض المستحبات. لو ان المصلي مثلا ما رفع يديه، او المصلي ما سبح، او المصلي او المصلي ما سبح الا مره واحده مثلا، فهل نقول الان ان الصلاه منفيه؟ لا، الاجابه لا، مش منفيه، لان معروف ان التسبيح في الركوع والسجود الفرض واحده او الواجب واحده، والثلاثه ايه سنه، دي كلها مستحبات، فلو انت سبحت مره واحده الصلاه صحيحه، واضح. لكن الاكمل انت ايه تسبح ثلاثا او في مفرد. لا نقول ان الصلاه منفيه لان الاخلال بالمستحبات لا تنفي العباده من اجله، لا تنفى العباده من اجله. ولهذا لما كان نفي اصل العباده او نفي بعض ما يلزم صادر من الشرع اضاف الكلام للشرع، ولما كان نفي المستحبات قد يكون من اجتهاد الفقهاء قال ولا تنفى. ما فهمتم التغير في التعبير او مللتم اليوم؟ ده كلام الشيخ طبعا، وكانه حاسس بيكم والله، ان شايف ناس اتعودوا كده شكلهم تعبوا. يقول او مللتم اليوم وانتم من العصر، خلي بالك مش احنا بقى، انتم من العصر ما شاء الله وانتم تدرسون، من العصر اللي بعد العشاء، ها، من العصر اللي بعد العشاء، انما احنا جينا بعد العشاء، واضح؟ يعني ما عندكش ملل، احنا عايزين نختم الليل. طيب يقول الان المؤلف قال واذا نفى الشارع عباده او معامله او نفى بعض ما يلزم فيها، إذا أضاف نفي أصل العبادة أو نفي بعض ما يلزم فيها أضافه لمن؟ للشارع جل وعلا، لأنه ورد عن الشارع، مثل ما مثلت لكم لا صام من صام الأبد صادر هذا النفي من الشارع، لا وصية لوارث صادر من الشارع، لا صلاة إلا بطهور صادر من الشارع، لا نكاح إلا بولي، يبقى لازم يكون صادر منين؟ من الكتاب والسنة، أي من الشرع. لكن ما نذكر دليل أن الشارع ذكر المستحبات أو أنه قال ما تنفى العبادة لنفي المستحبات، فالشيخ غاير في العبارة قال ولا تنسى، يعني ما يجيء واحد من العلماء وينفي عبادة من أجل بعض مستحباتها، إذا هنا هذا خطأ. قال هذا الذي يظهر لي من عبارة الشيخ، نعم الذي يبدو لي فهو لفسادها أو نفي بعض ما يلزم فيها، يعني الشارع، وحتى على كلامك المعنى الصحيح، لأنه النتيجة واحدة، إما أن الشرع إذا نفى بعض ما يلزم فيها فسدت أو يصير فهو لفسادها. طبعا وكأن هذا الكلام رد على السائل يسأل عن هذه المسألة فأجابه حفظه الله. نيجي بقى للقاعدة أو المسألة 15، ودي تعتبر آخر مسألة، وبعد كده الشيخ أو المصنف هيقول خلاصة كده في أنواع المسائل، فدقائق معدودة ونختم الرسالة إن شاء الله. القاعدة أو المسألة 15 والأخيرة، تنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل، تنعقد العقود وتنسخ لكل ما دل على ذلك من قول أو فعل، يعني أن موضوع العقود عقدا وفسخا يرجع إلى ما تعارف عليه الناس من الأقوال والأفعال. وهذا يا إخوان هو المتعين، أن أمور العقود مرجعها إلى عبارات الناس واصطلاحاتهم. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن الشرع ذكر العقود وليس لها صيغة لا في اللغة ولا في الشرع يرجع فيها إلى العرف. يعني إيه؟ ما وضعش في العقود صيغ تعبدية زي الصلاة مثلا، قراءة الفاتحة، قراءة ما تيسر من القرآن، التسبيح، دي أمور تعبدية. إنما العقد لا. ليه؟ لأنه لو حط أمر تعبدي فباختلاف اللغات نعمل إيه؟ لو إن صيغة العقد تعبدية، حضرتك بتتكلم لغة ألمانية، هتجيب الصيغة إزاي في العقود؟ إذا كانت الصيغة تعبدية يبقى لازم تكون حرفية، يبقى تتعطل المصالح، تتعطل إيه؟ فإذا الصيغ ترجع لأعراف الناس ولهجات الناس ولغات الناس. ولكن يقول لك حتى في عقود الزواج إجابه قبول بأي طريقة دل على الإجابة، زي ما أنتم بتشوفونا كده بنعقد لحد مثلا غير عربي، بنجري العقد كده بصيغة الإجابة القبول لأن أحد الطرفين عربي والتاني ألماني مثلا، فبنقول باللغة العربية وبعد كده أقول له مترجم قول له يقول لها باللغة الألمانية، وأنت خليها يقول لها باللغة الألمانية إن أنا قبلت زواجك، لأن لازم يكون في لفظ إجابة وقبول باللغة اللي أنت إيه؟ واضح؟ ما ينفعش مثلا اثنين ألمان وتيجي أنت تعقد لهم باللغة العربية ومش فاهمين حاجة. اللي أنت بتقوله ده مش فاهمين. فين الزواج؟ فاهم يلا؟ لازم تقول له إيش أسستيرين؟ إذا بيختلف على حسب اللغة واللهجة، ودي من مرونة الشرع ده، مراعاة مصالح العباد، وإلا تعطلت جميع المصالح. كوباية الشاي حتى خلصت يا ولاد، اللي عاملينها على القدر خير إن شاء الله. يبقى الأمر الأول أن الشرع ذكر العقود وليس لها صيغة لا في اللغة ولا في الشرع يرجع فيها إلى العرف. الأمر الثاني أن العقود ليست عبادات، هي عبادات ولكن ليست عبادات بصيغ تعبدية، ما يبدأ الصلاة، لكن العقد عبادة، معاملة لازم فيها تحري الحلال والبعد عن الحرام واتباع الشرع، ماشي كده؟ طيب، وإن كانت عبادة هي، لكن قصدي ليست عبادات يتعبد الإنسان فيها بأقوال معينة كالصلاة، بل هي معاملات يرجع فيها إلى ما تعارف عليه الناس. وخلي بالك كلمة ما تعارف عليه الناس، أنا عايز أضيف له في حدود الشرع. ليه؟ لأن ممكن تعارف الناس على أن الزنا مباح عندهم. قل إيه؟ في ناس كانت تعرف أن الزنا عادي، مدنية ولقية، فيها إيه؟ أبوها راضي وأنا راضي، مالك أنت ومالنا يا قاضي؟ مش يقولوا كده؟ يقول لك حتى بعض قوانين في بلاد الإسلام، قوانين وضعية، يقول لك الزوجة إذا زنت إن كان برضاها فلا عقاب. ما شاء الله هتخون زوجها وتزني، ما دام هي راضية خلاص. وإذا الزوج مثلا كده يعني عدى خلاص. فاهم يا ابني؟ ما هم تعرفوا على الخانة والزنا والحرام. نقول لك يبقى ده جائز؟ جائز؟ مش جائز طبعا. ماشي كده؟ طب ما في البيوت المشبوهة دي بيتصل المجرم بالمجرمة بالرضا، هو عقد اهو، هتاخدي كام؟ تاخد كام؟ ما هو عقد، مش ده عقد. هل ده عقد مباح شرعا؟ ما هو الناس تعرفوا على كده المفسدين. نقول لك لا، ما تعارف عليه الناس في حدود الشرع. حدود ايه؟ فهمت يا ولا؟ مش عقد يحل الحرام او يحرم الحلال، لا يجوز، لا يجوز. طب ما في ناس مثلا تراضوا على بيع الخمر بعقود، يبقى نجيز العقود دي؟ عقود الربا والغرر، صح؟ يبقى اما نقول ما تعارف عليه الناس في حدود ايه؟ شرع. طيب، دايما تكون كطالب علم دقيق في اللفظ، مهم جدا، لان اللفظ بيترتب عليه احكام. عشان كده بنقول التأصيل مطلوب يا جماعة والله. يعني انت كده لما تسمع الدعاء الآن، كتير من الدعاء بسبب عدم التأصيل يرمي كلمات غريبة جدا جدا. تشوف مثلا داعي لحيته أكبر من لحية الشيخ، طبعا الفضائيات بقى وتصويرات مش عارف ايه، يجي يقدم واحد يقول لك فضيلة الشيخ فلان الغني عن التعريف، غني عن التعريف يا بني الغني عن التعريف هو الله وحده. هذه صفة عقدية جت منين؟ جت منين؟ مفيش تأصيل. فبيرمي اللفظات على العواهن، واضح يا ابني؟ وياما لفظات في العقيدة من دعاة، ودعاة إذا تكلموا يا الأهار تسمعها في فريضة الحج مثلا. في يوم عرفة سمعت أحدهم يخطب في خيمة بجوارنا يقول: عذرا رسول الله، نشكو إليك رسول، نشكو إليك، إنما أشكو بس وحزني إلى الله. إلى الله هتشكي للنبي؟ مات رسول الله عليه وسلم. واضح؟ جات منين الأمور دي كلها؟ عدم التأصيل. ده الرجل لما جه راح للنبي قال له: ما شاء الله وشئت يا رسول الله، غضب النبي وقال: ويحك، أجعلتني ندا لله؟ بل قل ما شاء الله وحده. اللفظ مهم جدا يا جماعة، واضح؟ زي ما قلت لك من قبل، يقول لك حوار الأديان والحوار مع الآخر كلمة حق يراد بها باطل. قل حوار مع الآخر في حدود الشرع، يعني ايه؟ يعني لما تحاور الآخر من باب بيان الحق مش المداهنة. فإن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، دي وظيفتنا كمسلمين. وقل الحق من ربكم، ادي حوارنا مع الآخر، ادي الحق اللي عندنا، لكن لا نداهن ولا نكتم ولا ولا ولا، ما ينفعش. وإلا تبقى العملية بقى كده بلغة المصريين درجة كوسة. عارفين الكوسة؟ والله ما انتوا عارفين حاجة، شكلكم كده مش عارفين الكوسة. الكوسة دي جميلة جدا بس كطعام مش كمعاملات. كوسة في المعاملة كله يعدي ماشي، إنما كوسة كطعام لا. الدباء النبي كان يحب طعام الدباء، القرع العسلي ده في منه كبير وفي منه صغير، وبيتحش وبيتعمل محشي. اوعى محشي محشي، يعني يقول لك محشي كوسه. تكلتوه في فلسطين؟ كوسه هي نفسها عندكم؟ اسمها كوسه. الوقت من ساعة ما حد جتاه خارج. يبقى اما نقول يرجع فيها لما تعرف عليه الناس، كمل في حدود الشرع. زي ما ضربت مثل كده لبعض اخواننا في مصر، يعني بنتكلم عن العرف، فقلت لهم: طب اهل بلدة تعرفوا على حلق اللحية، ايه رأيكم؟ اذا كله يحلى لحى ينفع؟ يقول لك: لا، اللحية فرض الا لمعذور. الا انت معذور؟ الله اعلم، لازم تحكي ايه عذرك، لانك لما تيجي يوم القيامة وتقابل سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التكريم ولحية النبي تملأ صدره، ويشوفك انت من غير لحية، ها، ويسألك هتقول له ايه؟ قول له انت بقى. يا ابني ده كان لما الواد بتاع الكورة ده مش عارف ايه، يحلى اقرا يحلى وقول له صح، يكتب على راسه حرف الزيت، يعملوا لنا حرف الزيت على رسامهم، يعمل راسه خضرة وحمرة، يخضروا ويحمروا. طب سيدنا النبي يا جماعة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. انت عارفين تطبيق السنة يا جماعة حتى يعصمك من الزلل، بتبقى ماشي في الطريق مش عارف مين المسلم من غير المسلم. طب انا اسلم على مين؟ صح؟ اسلم على مين؟ القي السلام على مين؟ ما انا مش عارف ده مسلم ولا غير مسلم. تشابه اللبس واحد والشكل واحد، ايه اللي يميز؟ فهمت يا ابني؟ نصلي على رسول الله. يبقى مما تعرف عليه الناس في حدود الشرع، في حدود ايه؟ هنتكلم الكلام ده كله بس كأمثلة لكن طبعا في أعذار وفي ضرورات، وكل ضرورة تقدر بقدرها. يعني أنت لا تسيء ظنك بالناس إلا بعد أن تعرف حالهم. ربما إنسان معذور عنده إكراه معين، عنده كذا، الله أعلم بحاله، فالضرورة تقدر بإيه؟ بقدرها. ولهذا قال العلماء إنما تنعقد عند كل قوم بما يفهمونه. الآن العالم فيه أعداد من اللغات، كل قوم تنعقد عقودهم وتنفسخ بما عليه لغتهم، ماشي كده؟ وكده ختم المسائل. وآخر الباب أنواع المسائل بقى هي صفحة واحدة نقرأها في عجالة. ثم في الخاتمة استطرد المصنف رحمه الله تعالى إلى ذكر أنواع المسائل فقال: المسائل قسمان، ودي مفيدة جدا لطالب العلم، المسائل قسمان مجمع عليها فتحتاج إلى تصور وتصوير وإلى إقامة الدليل عليها، ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال. ده أمر مهم جدا يا جماعة، بيعلمنا بقى المنهجية في الحكم. يقول الشارح: التصور هو إدراك الشيء دون أن يحكم عليه بنفي ولا إثبات. أول حاجة عشان تحكم في أمر لازم تتصوره، وذلك عند بعض لما يقول لك إيه، تصور الشيء فرع من الحكم فيه. عشان أحكم على شيء معين لازم أعرفه وأتصوره. جيت أنا بيئة زي البيئة دي ما أعرفش عنها شيء، ما ينفعش أحكم أي حكم في أي مسألة إلا بعد ما أعرف الواقع وتصور المسألة، ماشي كده؟ لأن في المعاملات أخلاق كتيرة جدا في المعاملات لازم تتصورها، وبعد ما تتصورها خلي بالك قوي يجي بقى أنك تصورها على واقع الناس، وبعد كده تشوف الدليل عليها، وبعد كده تحكم. وذلك اللي يصدر الفتاوى كده بدون معايشة الواقع لازم يسيبه الزلل والخطأ، ماشي؟ فلازم تعرف البيئة، تعرف الواقع، تتصور الأحكام عشان تقدر إيه تدلي بدلوك في المسألة. ولذلك مثلا في بعض أهل العلم بنسميهم علماء المكاتب والمكتبات، كثيرا يصدروا فتاوى بدون معرفة الواقع فبتتصادم مع إيه الواقع، لأنه مش عايش مع الناس، هو قاعد فين؟ في المكتبة بس. واضح يا ابني؟ ففارق بين عالم معايش للناس وواقع الناس وخابر الناس ومعاملات الناس، واحد تاني قاعد في المكتبة فقط. لما تجدهم في الحكم يختلفان. وذلك كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد أضاف لشروط الفتوى شرطا ثابتا على ما ذكره العلماء، قال: وينبغي على المفتي أن يكون على علم بمكر الناس. علم الإيه؟ بمكر الناس. لازم تتصور المسائل، وأي حد تفصل منه إيه المقصود والكلمة دي إيه ودي إيه، طب واقع الناس إيه، عشان تقدر تحكم في المسائل، وإلا يكون الزلل. يقول: التصور هو إدراك الشيء دون أن يحكم عليه بنفي ولا إثبات، هذا يسمى التصور. فالإنسان إذا نزل به المسألة أولا يتصورها في ذهنه، ثم يصورها في الواقع العملي، يعني يذكر حدوده وقيوده. يعني مثلا النفقات من المسائل المجمع عليه، نفقة الزوء على زوج، صح كده؟ من المسائل المجمع عليه، خلاص كده؟ طب كلام جميل قوي. يقول: النفقة على الزوج لكن نزل به حادثة، هو لابد أن الحادثة هذه يتصورها أولا في ذهنه ثم يصورها، يذكر صفة الزوج وصفة الزوج والقدر. يعني مثلا يجي واحد مثلا زوج خبيث، عارف هو عايز يطلع الزوجة دي، خلاص كده؟ لكن عارف ان طلقها هيدفع لها نفقة متعة، خلي بالك قوي، وكمان نفقة حضانة، ده كانت حاضنة، خلاص، وكمان فيعمل ايه؟ اقول لك لا، ده لو هي اللي طلبت الطلاق مش هديها حاجة خالص، نروح نزهقها بقى، صح؟ تكبر دماغه، يقرفها، اذا كانت هي بتعيب عليه خلق يستمر عليه. من يعلم هذه النية؟ خلاص انتهت بقى. مثل القرآن قال لك: إن إلينا إيابهم، صح؟ ثم إن علينا حسابهم. اللي هيفتيك هيفتيك على الظاهر، إنما حقيقة الأمر من يعلمها؟ فإن أكلت حقا في الدنيا تطوقه من 7 أراضين فين؟ يوم القيامة، وقد ذهبت الدنيا. إنما المسلم لا، في حقوق أنا أدي في الدنيا حتى أسلم فين؟ في الآخرة. إلا حق الولية، يقولوا عندنا في مصر كده، يقول لك يا ابني إلا الولاية، اوعى تيجي على المرأة وتظلمها، هتظلمها النهاردة وتظن إن أنت رابح أنت خاسر، الله لن يتركها، أدي واحد، وستؤخذ أنت بذلك يوم القيامة. خلي بالك قوي، قضية خطيرة جدا. النبي قال إيه؟ إنكم تختصمون إلي، خلي بالك، وإنما أنا بشر، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بشيء من حق أخيه، إنما أقطع له قطعة من النار، أو كما قال النبي. واحد فيلسوف متكلم يعرف يلف تك 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 تك، اللي هيحكم هيحكم بناء على الشواهد والأقوال، صح؟ إنما النوايا يعلمها من؟ عرفت ليه يا جماعة الحل الأمثل لمشكلات العالم كله في الإسلام؟ لأن الإسلام بيربي الضمير ده. المرأة الغامدية زانت ولم يرها أحد من الخلق، صح؟ جات لله بتقول له إيه؟ طهرني، ده ما حدش شافك، توبي لا، الله يراني، ضمير دفع، أدي الإيمان. والله يا جماعة لو طبق العالم الإسلام لانتهت كل الجرائم من الدنيا. شفت المجتمع الفاضل في ظل الإسلام، شفت المدينة، النبي ربى مجتمع، شوف حاله كان إيه. عمر في خلافة الصديق ظل شهرا في مجلس القضاء لم يتخلف عليه متخاصما، درجة أن عمر قال مالي ولقوم عرف كل منهم ما له فأخذه وما عليه فأداه أن يتشاحنون. يبقى العلاج فين؟ في الإسلام عقيدة ومنهجا، مش الإسلام قولا وزهوهم. وشكرا. بعض الناس تلاقي ما شاء الله تشوفه طول شيخ الإسلام، اللحية والقميص القصير والسواد والمحافظة على الصلاة، ولكنه منافق مدلس غشاش كذوب يسلب حقوق الناس، فمش بالله. ولذلك قال النبي إن الله ينظر إلى أجسامكم ولا صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمن علم أن الله رقيب عليه لابد أن ينضبط، لابد أن ينضبط، فهم؟ فمسألة جات لك في نفقات لازم تعرف الزوج صفته إيه وحاله إيه والزوجة وكذا وكذا، والتفصيلات دي كلها عشان تصدر الأحكام، عشان تصدر إيه؟ الأحكام. وذلك كثيرا لما يجي مثلا منازعات بين الزوجين، أنا كبشر بقول لهم يا جماعة والله كل منكم يعلم الله نيته. الشيخ هيحكم النهارده وفق المذكور فقط، إنما الحقوق يعلمها الله، والخفايا يعلمها الله، والنوايا يعلمها الله. النهارده دنيا وبكره اخره، وفي قبر وفي حساب وفي وفي. ولذلك قال النبي فضوح الدنيا اهون من فضوح الاخره. ربنا يسترنا في الدنيا والاخره، اللهم امين. قال لابد أن الحادثة هذه يتصورها أولا في ذهني، ثم يصورها، يذكر صفة الزوج وصفة الزوجة والقدرة مثلا المالية، ثم بعد هذا يبحث عن الدليل، فإذا وجد الدليل أصدر الحكم. إذن المراحل الثلاث تصور وتصوير، يعني استحضار المسألة وتحديدها، ثاني البحث عن الدليل، البحث عن إيه، الثالث الحكم، يعني شوف المسألة تصورها كويس، شوف الدليل بتاعها إيه، تصدر إيه الحكم. ده المجمع عليه. القسم الثاني تقول لي الله يا عم الشيخ استنى بقى، ازاي مجمع عليه ومحتاج لدليل؟ نقول لك اه، ما هو المجمع عليه في الاصل لكن له تفريعات، والتفريعات تحتاج الى البحث عن ايه، الادله التفريعيه الجزئيه، فاهم؟ طيب القسم الثاني، القسم الذي فيه الخلاف، فهذا يحتاج الى اربعه امور بقى، تصور وتصوير، هذا واحد اهو، ادي اول واحد، تتصور المساله، إقامة الدليل، اثنين إجابة عن دليل المنازع، ما دام خلاف في دليل ثاني يبقى لازم ترد عليه، وبعد كده ترجح وتصدر الحكم، يبقى أربع أمور. وده كله مطالب. نيجي للعامي بقى، العامي مقلد، مع إن التقليد كما قال العلماء يعني يبقى يعني منبوذ، فيجب أن يتعلم، ولكن حتى يتعلم فيلزم كلام أهل العلم، يلزم كلام إيه؟ أهل العلم. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طبعا أهل الذكر هنا القادر على الاستدلال، القادر على الاستدلال، إن المصيبة الخطيرة يا جماعة احنا مشكلتنا بقى نسأل أي حد في الدين، دي المشكلة الخطيرة جدا، أي حد التحى فكرنا شيخ ونروح نسأله، ودي المصيبة الخطيرة. وبل بالعكس هو كمان بمجرد ما التحى فكر نفسه بقى شيخ وبدأ يتكلم في الدين، دي مصيبة خطيرة جدا. فانتبه يا جماعة، ما تسأل إلا من تتحقق أنه أهل أن يسأل في الدين. ماشي. يقول يبقى نقطة نهائية في موضوع ما حكم الانتساب لمذهب من المذاهب. الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا بأس أن الإنسان يستند أو يتنذهب لمذهب معين، لكن هذا له ضوابط وشروط أشار إليها العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. منها الأمر الأول، ألا يكون المعول في كل شيء على المذهب، بل يجب على الإنسان أن يقبل الحق من أي شخص كان وأن يدور مع الدليل حيثما دار، فإن كان حنبليا وترجح له قول في المذهب الشافعي أخذ به. الثاني، ألا يقترن بالمذهبية التعصب للمذهب. الثالث، ألا ينتصر لمذهبه بأحاديث ضعيفة وتكون الأدلة صحيحة بالمذهب المقابل. الأمر الرابع، ألا يكون الإنسان قادرا على استنباط الحكم بنفسه. والله أعلى وأعلم. بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى ختمة هذه الرسالة المباركة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ويتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.